بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصلاة في السفينة، فما هو القول الصواب في هذا؟ والله جالسا، وإلا الأصل أنه يصلي قائما. الاعتماد على عمود أو جدار أو نحوه في الصلاة ما يصلح الاعتماد، فإذا كان الشخص مريضا لا يستطيع القيام إلا إذا اعتمد على جدار أو شيء يجلس. وأما الحديث الوارد في هذا هو حديث ضعيف لا يصح، مسألة الاعتماد على العمود أو على الجدار. صلاة الليل من حيث القيام والقعود تقدم أنها لها ثلاث حالات، يعني يصلي قائما الصلاة كلها أحسنت، هذه حالة، أو قاعدا الصلاة كلها وهذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة أن يصلي بعضها قائما وبعضها قاعدا، وكله وارد ومشروع. فإذا صلى جالسا لمرض أو نحوه وهكذا في صلاة النافلة وفي صلاة الليل، كيف يكون القعود؟ يجلس متربعا وله أن يجلس أيضا مفترشا أو متوركا، لكن أقربها وأفضلها التربع مع قيام الإجماع على جواز الثلاث. يجوز أن يقعد على أي صفة شاء من حيث الجواز، لكن اختلفوا في الأفضل، وسبق أن التربع أفضل لأنه صح عن أنس من فعله. والكرسي كذلك، الكرسي يجوز لمن لا يطيق القيام، لمن لا يطيق القيام. ومن كان يعني مثلا يأتيه مرض مثلا فيستطيع أن يقوم بعضا ويشق عليه البعض، فإذا جلس وأحس بنشاط وقدرة على القيام يقوم. وما حكم الصلاة في النعال؟ سنة، وردت أحاديث كثيرة فيها. لكن كما سبق إذا كان تطبيق هذه السنة يؤدي إلى مفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن من حيث أنها سنة هي سنة، وأحاديث كثيرة فيها سبق ذكرها، وأيضا فيها مخالفة لليهود كما في حديث شداد بن أوس. لكن إذا كان يعني ماذا لا يتفهم هذا عند بعض عوام الناس، ربما يعني كفروك سبب تطبيقك لهذه السنة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وبهذا يفتي أهل العلم. فلا يذهب الإنسان ليحصل مصلحة ويرتكب مفسدة أعظم وأعظم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة فقهية أصيلة لكن تتنزل على المواضع الصحيحة، وهذا يعرفه أهل العلم ويبينه. أن بعض الناس يستعمل هذه القواعد استعمالا فاسدا غير صحيح، ينزلها على غير المراد بها. هي قواعد فقهية أصيلة لكن أهل العلم ينزلونها على المواضع اللائقة بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنبر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر. نعم، صلى على المنبر مرة لقصد تعليم الناس كما سيأتي الحديث في الصحيحين: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن ثلاث درجات، يقوم على الدرجة الثانية وبين الخطبتين يقعد على الدرجة الثالثة. هذه السنة في اتخاذ المنبر. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو السنة في المنبر، أن يكون ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية، يعني حصلت في زمن بني أمية، ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين زيادة درجات المنبر على ثلاث، إنما في زمن بني أمية. نعم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى، أي رجع إلى الخلف، لأن المنبر درجاته تكون مستقبلة للناس، فهو يقوم عليه ويكبر مستقبلا للقبلة ويركع عليه، لكن عند السجود ما يتسع له المنبر أن يسجد عليه، فلذلك كان يتأخر وينزل ويسجد في أصل المنبر، يسجد في أصل المنبر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، يعني نفس الكلام، كبر وركع وهو على المنبر، ثم رفع ثم نزل وسجد في أصل المنبر. والغرض من هذا كما سمعتم من أجل تعليم الناس الصلاة. قال: حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني فعله من أجل هذا، من أجل تعليم الناس الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن مثل هذه الحركة لا تفسد الصلاة، لأنها حركة من أجل تعليم الناس أمر الصلاة، وكذلك أيضا الصلاة لا تبطل إلا بالحركة الكثيرة التي يخرج صاحبها بها عن هيئة الصلاة، الذي يراه يظن أنه ليس في صلاة، أما مثل هذه الحركة لا تبطل بها الصلاة. وبالنسبة لضابط الحركة في الصلاة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في بابه. يؤخذ منه أيضا جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين لقصد تعليمه المصلح، كونه ارتفع عنهم من أجل أن يعلمهم الصلاة، هذا جائز، هذا جائز. ولو أن إنسانا صلى أيضا على شيء مرتفع جاز ذلك والله أعلم لهذا الحديث. الآن بعض أهل العلم يرى أن هذا إنما جاز للحاجة فقط وإلا الأصل عدم، قال السترة ووجوبها. والسترة كما هو معلوم هي ما ينصبه الشخص أمامه يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه من يقطع عليه الصلاة، يشمل هذا الحربة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها كما سيأتي في الحديث، ويشمل هذا أيضا الجدار دار المسجد، يشمل هذا أيضا الأعمدة كانت تسمى بالأسطوانة، كانت تسمى بالأسطوانة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع في حال قيامه، في حال قيامه يكون بينه وبين الجدار ما يقارب 3 أذرع يعني من عند قدميه وهو قائم. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، حديث طويل فيه أن ابن عمر سأل بلال ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وبينه وبين الجدار 3 أذرع المسافة التي بينه وبين الجدار. قال وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، ممر شاه جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ممر الشاه. والمقصود بذلك بينه وبين موضع السجود، بينه وبين موضع السجود. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين وقد ورد الأمر بالدنو منها. على كل لا يشكل هذا مع ما قبله، الأول فيه 3 أذرع حديث ابن عمر، حديث سهل فيه ممر شاة، ممر الشاة يعني قدر المكان الذي تمر منه الشاة، كم سيكون؟ قليل، قليل جدا. فهل بين الحديثين تعارض؟ كيف؟ الأول في حال القيام، أحسن، في حال السجود، واضح؟ في حال قيامه بينه وبين الجدار كم؟ 3 أذرع، لكن عندما يسجد لا يبقى بينه أي بين رأسه وبين الجدار إلا كم؟ ممر شاة. وهذا في استحباب الدنو من السترة، فلا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. وعلى هذا جمع أهل العلم. وقوله في حديث سهل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين موضع السجود، على هذا يحمل حتى لا يتعارض مع حديث ابن عمر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم، إذا صلى لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وقد اختلف أهل العلم هل السترة واجبة أو مستحبة، وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. والذين قالوا بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر، مثل هذا لا تصلي إلا إلى سترة، ومثل حديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، وفي بعض الألفاظ حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستر، إلى شيء يستر من الناس. من أي الألا يقطع أحد عليه صلاته. وهذه أوامر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أصل أن الأمر للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا لصالح. والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين قال أقبلت راكبا على حمار أتاني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال. فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، قالوا هذا يدل على أنه صلى إلى غير سترة، إلى غير سترة، فهذا يصرف الأحاديث التي فيها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم، سيأتي الكلام عنها. الآن وصلنا إلى ماذا؟ إلى الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث ابن عباس وفيه أنه قال إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. قال أهل العلم الذين ذهبوا إلى الوجوب هذا الحديث لا يصرف الأوامر من الوجوب الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس نفى أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فهو نفى صلاته إلى غير الجدار، وهذا لا يمنع أن يكون قد اتخذ عنزة التي هي الحربة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتخذها، كما جاء عن جماعة من الصحابة ومنهم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، نعم، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، قالوا من ثم اتخذها الأمراء. وجاء أيضا في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقضاء الحاجة لحاجته، قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، واحد يحمل العنزة والآخر يحمل إداوة من الماء، فيتوضأ من الإداوة ويغرز العنزة ويصلي إليها الحربة، العنزة الحربة، معروف الحربة مثل السهم يعني حديدة. طيب، وعلى هذا فالقول بالوجوب هو الأقرب، لأن أقوى حجة استدل بها القائلون بالاستحباب حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ليس بصريح، حديث ابن عباس ليس بصريح في نفي السترة، وإنما فيه يصلي إلى غير جدار، مع ما هو معلوم من حال النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على أنه كان يعني ماذا يتخذ الحرب هذه يصلي إليها. وعلى هذا حمله جماعة من أهل العلم قالوا يصلي إلى غير جدار يعني محمول على أنه صلى إلى غيره، إما عنزة أو غير ذلك يعني حرب. واستدل الآخرون أيضا بأن ابن عباس مشى بحماره بين يدي الصف، ومعروف أن الحمار يقطع الصلاة، وأجيب عن هذا بأنه مشى بين الصفوف، ومعلوم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مر شخص مثلا بين الصفوف لا يقطع صلاته إذا كانوا مأمومين، لأن العبرة بسترة الإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه كما سيأتي هذا في موضعه. نعم، بقي سؤال الأخ: هل إذا صلى الإنسان إلى غير سترة تبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة لكنه فرط في واجب، وصلاته معرضة للنقصان من حيث أنه يمر شخص بين يديه يقطع عليه صلاته، قد يمر حتى شيطان كما في الحديث، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قد يقول قائل مثلا: أنا أصلي ما هناك أحد مر بين يدي، يقال ما يدري، لعل الشيطان يمر يقطع عليه إيش صلاته، والحديث صريح في هذا، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إذن لا يصلي إلا إلى سترة، يدنو إلى جدار، إلى عمود من أعمدة المسجد، أو يصلي خلف شخص يصلي أو جالس. نعم، وكذلك أيضا لو كان في مكان مثلا خالٍ ينصب حربة أو شيء يصلي إليه ونحو ذلك. نعم، ها؟ سيأتي إن شاء الله. بقي بعض الناس قد يقول: كيف أنتم تصلون للسترة؟ أنتم تصلون إلى هذا الشيء مثلا، تنصب شيء مثلا، بعضهم يجعل له هذه التي تحمل المصحف على خشاب أو نحو ذلك يصلي إليها، وبعض عوام الناس ما يتفهم هذا أنها سترة من أجل لا يقطع عليها أحد صلاة، بعضهم يقول: أنتم تعبدون هذا، هذا كلام ماشي عن جهل. فرق بين الصلاة إلى الشيء والصلاة للشيء. أنت عندما تصلي تصلي لمن؟ لله، صلاتك لله. وعندما تصلي إلى أين تصلي؟ إلى الكعبة. هل يقول عاقل إن الناس عندما يصلون إلى الكعبة أنهم يعبدون الكعبة؟ هذا ما يقوله إنسان عاقل، لا يقوله إلا من في عقله شيء. فعلى هذا كون الشخص يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي إلى سترة، إما عمود أو جدار أو نحو ذلك، ما يقال صلى له أو عبده، الصلاة لله، لكنه صلى إليه، صلى إليه حتى لا تقطع صلاة، كما أن المسلمين يصلون إلى الكعبة ولا أحد يقول بأنهم صلوا لها أو عبدوها، فهذه الشبهة نشأت من الجهل، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا. وأنت ترى الحديث: لا تصلي إلا إلى سترة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أي يقرب، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حديث سهيل بن أبي حذمة أو سهل أبي داود النسائي. قال: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة في مسجده. ما هي الأسطوانة؟ العمود، العمود. والحديث صحيحين، قال عن يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند الصحن، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، عمود من أعمدة المسجد. قال: وكان إذا صلى في فضاء، أي مكان خال، فضاء من الأرض ليس فيه شيء يستتر به، غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. واضح. إذا كان في مكان خال ما فيه أحد ولا يجد شيء، صحراء ما وجد شيء يستتر به، ينصب شيئا معه، حربة أو إن لم يكن كذلك شيء مرتفع قليلا بالقدر الذي سيأتي إن شاء الله في موضع. قال فصلى إليها والناس وراءه. وقد سبق ذكر حديث ابن عمر كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة وتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، كان يفعل ذلك في السفر. من الطرائف أن بعض الأئمة كان ينتسب إلى عنزة، منطقة اسمها عنزة، ويقال فلان بن فلان العنزي، فسمع بحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فظن أنها بلدته، كان يقول نحن لنا فضيلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها، والمقصود بالحديث الحربة كما هو معلوم، هذه من التصحيفات المعنوية. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه حديث ابن عباس الذي سبق ذكره، أن ابن عباس مشى بحماره بين يديه بعض الصف، لو كان يقطع صلاتهم لأنكر عليه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل بهذا الحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وعلى هذا بوب الإمام البخاري في صحيحه، يعني على مضمون هذا. قال وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. هذا الحديث عند البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قال نافع قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله ويصلي إلى آخرته، أو قال مؤخر. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. وجاء أيضا كان يصلي إلى بعيره، يصلي إلى بعيره، كل هذا تحريا للسترة، حرصا عليها، حرصا على السترة، يعني حتى لا تقطع عليه الصلاة. سيأتي الوعيد الوارد في حق من يتعمد قطع الصلاة. قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها، يعني لا يشكل هذا مع ما جاء من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والمقصود بأعطان الإبل أي مبارك الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. نعم. وقد اختلف أهل العلم في العلة من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، لأنه جاء أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل وفي مرابط الغنم، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والحديث صحيح مسلم. الحديث الذي قرأناه ها هنا ذكره الإمام الألباني هو حديث ابن عمر في البخاري، فيه أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، هل هذا يتعارض مع هذا؟ هو نهى عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطان الإبل، وها هنا عرض إبله وصلى إليه، لا تعارض. فرق بين الصلاة إليها وبين الصلاة في مباركها التي تبرك فيها وأعطانها. وذهب بعضهم إلى أن العلة من ذلك نجاسة أروافها وأوبالها، وهذا قول غير صحيح. صحيح من أقوال أهل العلم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يوكر لحمه طاهر. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام ببعيره وطاف بالبيت، لو كان نجسا لكان عرضة لأن ينجس المسجد. وأيضا لما جاءه أولئك الأقوام، نعم، الذين حديث أنس اكتووا المدينة ومرضوا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها وصحوا. وهذا يذكرون أنه علاج فيه فائدة طبية، علاجات كثيرة، يعني خلط أبوال الإبل مع ألبانها، هذا يدل على أنها طاهرة، لأن لو كانت نجسة لما أجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام يشربوا من أبوالها وألبانها. وعلى هذا فالقول بأن العلة هي التنجيس قول غير صواب. بقي معنا العلة الأخرى التي نص عليها بعض أهل العلم، وجاءت في بعض الروايات أنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، نعم. وهنا كلام لبعض أهل العلم، قال علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، يعني هذا جعله حالة مستثناة، ونظيره صلاة إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت ضيقا، هذا نعم ظاهر أنه نقله القرطبي. وقال الإمام النووي: أما الأعطان فهي جمع عطن، واتفق تفسير الشافعي رحمه الله تعالى بالأم وغيره تفسير الأصحاب على أن العطن الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل، تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها ذودا ذودا، فإن شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المراعي. على كل مباركها، يعني لا يؤمن أنها في المكان الذي تبرك فيه قد تؤذي من يصلي بجانبها، إما أنها تطأه أو تعضه أو غير ذلك، ولأنها خلقت من الشياطين. والحديث يعني لا تعارض بينه وبين هذا، يكون من باب يعني ماذا، العام المخصوص، يعني العلة التي نص عليها في النهي عن الصلاة في مبارك وأعطان الإبل كونها خلقت من الشياطين وربما تؤذي من يصلي، واردة فيما إذا عدلها وصلى إليها قد تؤذي، لكن هذه حالة مستثناة، مستثناة أي مخصصة من ذلك، يجوز الإنسان يعرض راحلته ويصلي إليها ولا يصلي في مباركها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كما قال هاهنا، قال: وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته حالة ضرورة، يعني ما وجد شيء يستتر إليه، هذا حاصل كلام الكلام الذي نقله القرطبي رحمه الله. قال هاهنا: ولا يعارض النهي في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها، هذه أيضا علة واردة، يعني يقضون حاجتهم مستترين بها، فهي مكان معرض للنجاسة، هذا أمر. الأمر الآخر لشدة نتنها، والنتن قد يمنع من الخشوع في الصلاة، وعلى هذا لا تعارض. قال: وكان أحيانا يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. طيب، بقي معنا مسائل يعني متعلقة بمقدار السترة والصلاة إلى السرير وما هو الذي يقطع الصلاة، إن شاء الله هذه تؤخر.